بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبارك لكم جميعا كما نبارك للأمة الإسلام ببلوغ شهر رمضان، جعله الله عز وجل شهر خير وبركة علينا وعلى المسلمين كافة. هذا الشهر أيها الإخوة شهر مبارك، جعل سبحانه وتعالى أول ابتداء إنزال القرآن الذي هو كلامه جل وعلا في هذا الشهر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة هي ليلة القدر التي هي من ليالي شهر رمضان. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً في شهر رمضان، وأول ما أنزل عليه منه هو قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الشهر أيها الإخوة من مواسم الخير التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرض فيها صيام شهرها نهارا، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فيها القيام في الصلاة. هذا الشهر إذا دخل على الناس نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا من سعة فضل الله عز وجل على عباده بما يمنحهم به بهذا الشهر من أنواع المنح والهدايا وفتح أبواب العمل، حتى إنك تجد في هذا الشهر من أنواع العبادات ما يكون معظماً عند الله جل وعلا على ما سواها من الأشهر. فأعظم ما فتح الله عز وجل على عباده في هذا الشهر هي عبادة الصوم، وإلا لا شك أن شهر رمضان كغيره من الشهور، لكن الله عز وجل حينما فتح لعباده وخص هذا الشهر بأنواع العبادات صار له المزية على غيره من العبادات. وأعظم هذه العبادات هي الصيام، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الحديث. وما كانت هذه العبادة أي الصيام بهذه المنزلة إلا لأنها بنيت على أعظم أصل لهذا الدين، وهو توحيد الله جل وعلا. لأن الصيام فيه الإخلاص لله عز وجل، حيث أن الصائم يكون في المكان الخالي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ومع هذا تجد أنه ممسك عن المفطرات لله تعالى. لا شك أن هذا غاية في الإخلاص، في إخلاص العبودية لله عز وجل. والعمل كلما كان مبناه على الإخلاص كلما كان عظيما ذا شأن عند الله جل وعلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصائم في حال المسابة والمشاتمة مما يلقاه من الآخرين، بغض النظر عن المتسبب لهذا من السب والشتم، أن يقول الصائم: إني امرؤ صائم. كل هذا مجانبة لما يقدح في هذه العبادة العظيمة. فتح الله عز وجل على عبادة في هذا الشهر الصلاة، مع أنها مشروعة في كل السنة، لكنها مرغب فيها، مضاعف أجرها في هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن القيام في رمضان وغيره لكنه في هذا الشهر له مزية. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر وليلة القدر في شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعود إلى عبادة الصيام التي هي من أعظم ما فتح الله عز وجل لعبادة في هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام قال عنه صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي وقاية. فالإنسان محتاج لما يقيه من عذاب الله وهي النار. هذه العبادة الصيام لما كانت بهذه المنزلة وهذه المكانة عند الله، والله عز وجل قد أخفى ثوابها وأجرها ليتولاه هو سبحانه وتعالى، يدل على إيش؟ على مكانتها. لأن الله عز وجل لم يقل إيش عن الصلاة عن الصيام ثوابه كذا وكذا، إنما قال إيش؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء لنفسه الشريفة جل وعلا. ولا شك أن الجزاء والعطاء يعظم بقدر معطيه. لو واعدك إنسان غلبان على قد حاله بهدية، أكيد أن فكرك بيصير إيش؟ أن الهدية على قدر معطيها، إنسان على قده بكذا بيعطيك هدية على قده. لكن إذا واعدك ملك من ملوك الأرض بهدية، ما يمكن أن فكرك بيصير إيش؟ والله بيعطيني يمكن قلم، ولا بيعطيني ساعة. لا، فكرك بيعطيك شيء كبير. فكذلك ولله تعالى المثل الأعلى. لما واعد الصائم، لما كان أجر الصائم عظيم، واعده الله عز وجل، وذلك لأن الصائم متلبس بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله لأنه صابر على هذه الطاعة والعبادة، والصبر عن معصية الله لأنه ممسك عما يكون سببا في فطره، والصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يتحمل الجوع والعطش في سبيل الله. فإذن الصائم صابر لأنه تمثل بأنواع الصبر الثلاثة، يعني ليس صائم فقط وليس صابر فقط، لا، صابر في أنواع الصبر الثلاثة التي قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لمن صبر وهنيئا لمن صام. والصيام من أسمائه الصبر، ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: والصبر هو الصيام. وما أعظم ما يستعين به الإنسان للصيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذي لا يستطيع مواجهة فتن الحياة ولا يستطيع الزواج عليه بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذه العبادة الجليلة بهذه المنزلة وهذا الثواب والقدر عند الله جل وعلا استحقت أن يصونها الإنسان صيانة تامة، حتى إيش؟ تكمل له ويكمل له ثوابها. فهذه العبادة حري بكل من تمثلها وأرادها أن يصونها عما يبطلها أو عما ينقص أجرها. ولما كان البطلان ذهاب للأجر بكل من أصله، تكلم عليه أهل العلم وأشاروا إليه في كتبهم بما يسمى إيش؟ المفطرات أو المفسدات. فالمفطرات هي المفسدات لأنها تذهب صحة العبادة، وإذا ذهبت صحة العبادة ذهب الأجر بالكلية، وربما يلحقه إثم بسبب تعمده لهذه المفطرات. فهذه المفطرات هي المفسدات. وأهل العلم ذكروا لما استقرأوا نصوص الشرع مفطرات دلت عليها النصوص الشرعية، أو دل عليها الإجماع، أو دل عليها القياس الصحيح التي عليها مدار استدلال أهل العلم من النصوص. فهذه المفطرات أيها الأخوة ينبغي للإنسان أن يحتاط منها أشد الحيطة، ولا يقع في شيء منها لأنها تبطل عبادته ويكون كالذي إيش ليس له من عبادته شيء، أو ليس له من عبادته إلا الجوع والعطش. هذه المفطرات نذكرها كل بدليله أو بتعليله مما ذكره أهل العلم وكان أقرب للصواب أنه مفطر. الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع، والرابع القيء عمدا، والخامس إنزال المني بشهوة، والسادس خروج الدم بالحجامة، والسابع ما يقوم مقام الطعام والشراب، والثامن خروج دم الحيض وهذا خاص للنساء، والتاسع كذلك خاص للنساء وهو خروج دم النفاس. هذه التسع المفطرات سنذكرها إن شاء الله ونتوقف عند كل واحد منها مبينين دليله. هذه التسع أصولها ثلاثة. أصول المفطرات المفسدة لهذه العبادة الجليلة التي ينبغي للصائم أن يحرص بالابتعاد عنها، أصولها ثلاثة. الأول الأكل والشرب. ولذلك قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني هذا الخيط الأبيض والأسود ليس خيط يعرضه الإنسان لنفسه، إنما هو خيط بياض السواد، سواد الليل وبياض النهار. قال جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا بقية نهاركم إلى دخول الليل، والليل يدخل بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإذن دل هذا الدليل على إيش؟ على أن الأكل والشرب هو أصل مفطرات الصائم. الثالث من هذه الأصول الجماع، لقوله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد، لأن الإنسان يبتغي بجماعه لأهله أن يرزقه الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذن بين جل وعلا أن المفطرات الثلاثة هذه قد نص عليها في كتابه وخطابه لخلقه. الرابع من هذه المفطرات القيء عمدا. القيء ما هو؟ القيء هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم بأي وسيلة بأي سبب بأي سبب. كأن الكلام أن الأسباب كثيرة، نقول نعم الأسباب كثيرة، إما أن يغمز حلقة، يدخل إصبعه ويغمز حلقة ويستفرغ، هذه طريقة، وإما أن يعصر بطنه، هذه طريقة، وإما أن يتعمد النظر لشيء كريه تكرهه نفسه حتى يتقيد، هذا كذلك يكون متقيد، وإما أن يعمد إلى شم رائحة كريهة يستفرغ بها. كل هذه طرق ووسائل لاستفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. فإذا فعل الإنسان هذا القي عمدا فقد أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي، أي غلبه، ما هو من إرادته، فلا قضاء عليه، ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء. إذن تعمد القيء هو الذي يفطر به الإنسان، بغض النظر عن السبب الذي جعلك تتعمد، لأن مرات يكون السبب مباح، لكن هذا السبب لا يبرر كونك أفطرت. مثال ذلك: إنسان أكل كثير حتى تخب، وما يمكن إيش يرتاح وينزل ما في معدته إلا بالاستفراغ، والاستفراغ ما هو بجاية يعني من نفسه، لازم أنه يعبث في نفسه. فنقول في هذه الحال يجوز لك أن تستفرغ وتتقيأ، لكن يجب عليك القضاء. لماذا يجوز؟ لأن الآن مترتب عليه مضرة، ويجب عليه القضاء لأنه تعمد الاستفراغ. كذلك صورة أخرى: لو إنسان أكل طعام مسموم أو فيه مضرة، وقالوا له لابد أن تستفرغ، أخرج ما في معدتك عن طريق الاستفراغ والقيء، قال: ما فيه إلا أن أعبث في نفسي. قال: أعبث في نفسك، استفرغ ما في بطنه متعمد. نقول: بما أن السبب مباح فلا إثم عليك، لكن يجب عليك القضاء. أما من ذرعه القيء، يعني غلبه من غير إرادة ومن غير طلب، فهذا لا قضاء عليه. مثال ذلك: إنسان أكل زائد وجاشت نفسه واستفرغ، ما هو من إرادته أصلا، فهذا ما عليه شيء. بعض الناس فيه استرجاع مريئي، سبحان الله، يطلع معه بعض الطعام، لو خرج له أن يخرجه ولا قضاء عليه. هذا أيها الإخوة المفطر الرابع، وعرفنا بأي سبب أو بأي طريقة يكون مفطرا. الخامس: خروج المني بشهوة، وهو ما يسمى الاستمناء. فإن الاستمناء أولا محرم للدلالة القرآن والسنة، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني طلب غير هذا الذي ذكرنا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي معتدون، والعادي ظالم، ولا يمكن للظالم أن يكون إيش سالما من الإثم. هذا من جهة إيش حكمه، أما من جهة فعله في حال الصيام فإنه يفضل، لأن الاستفراغ والاستمناء بهذه الطريقة في حال الصيام من الشهوة التي منع منها الصائم من استخراجها. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن الصائم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذه من الشهوة. فإذن الاستمناء غير كونه محرم يفطر الصائم إذا استمنى متعمدا، أما لو أنه احتلم استيقظ وجد أثر الاحتلام على ملابسه فهذا لا إثم عليه وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ. فالإنسان إذا وجد أثر الاحتلام أو شعر بالاحتلام والإنزال وهو صائم فلا إثم عليه، حتى لو أنه ما استيقظ إلا والمني يريد الخروج، يقولون لا تمسكه، لأن إمساكه وحبسه في إرادة خروجه مضر للإنسان، إنما الممنوع منه أن ينزله الإنسان في حال يقظته، فهذا ممنوع منه. السادس من هذه المفطرات ما يقوم نعم السادس من هذه المفطرات الحجامة. الحجامة تكون في الرأس وتكون في بقية أعضاء البدن، إذا احتجم الصائم في نهار رمضان فقد أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يحتجم وهو صائم قيل في اليوم الثامن من رمضان، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في البقيع فناداه بأعلى صوته: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم معروف لأنه استفرغ من هذا الدم، واستفراغ هذا الدم يسبب ضعف، ولذلك بعض الناس الذي يحتجم تجد أنه يشعر بشيء من الدوخة أو يحتاج إلى تعويض هذا الشيء بشرب شيء من السوائل. ومعلوم أن الصائم مطلوب منه المحافظة على صحته، لأن الصيام ليس عذاب، إنما هو إيش؟ حبس لما في البدن من مواد حتى تستفرغ وتذهب شيئا فشيئا بدون من غير مضرة. طيب إيش الحكمة في الحاجم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ المحجوم عرفنا، لكن الحاجم إيش ذنبه؟ قالوا لأن الحجامة في السابق غير طريقتها في الوقت الحالي. في السابق كان الحاجم يباشر مص القارورة التي تكون في موضع الحجامة للمحتجم، فربما في أثناء هذا المص يتطاير إليه شيء من الدم فيكون سبباً في فطره. أما لو كان مثل الآلات الحديثة الآن ما يباشرها الحاجم، إنما هي ضغط كما هو معلوم، فهذا لا شك أنه ما يفطر، لأن ربما إيش يكون إنسان مريض أصلا هو مفطر بسبب المرض ويحتاج إلى حجامة، فلا حرج لإنسان عنده هذه الآلات أن يحجم هذا الإنسان، لأن ما يجي إنسان يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فأنت إذا حجمت بعد كذلك أن تفطر، نقول له لا، أفطر الحاجم إذا كان يباشر مص الدم، أما إذا كان لا يباشر مص الدم فإنه لا يفطر بذلك. طيب هذا هو السادس. السابع من المفطرات، قالوا السابع من المفطرات ما يقوم مقام الطعام والشراب. في شيء يقوم مقام الطعام والشراب؟ قالوا نعم، المغذي الذي يأخذه الإنسان عن طريق الوريد ممكن يأخذ سنين بهذه المغذيات ويعيش، يبقى جسده ويعيش. وأظن تعلمون أنت بعض المرضى في بعض المستشفيات في غيبوبة سنتين ثلاث أربع خمس، أنا أعرف واحد 7 سنين هو على المغذية وهو فاقد حي. فإذا هذا يقوم مقام الطعام والشراب، فأهل العلم ألحقوه بالطعام والشراب، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. ما يمكن أن شيء يكون مثل الطعام والشراب ويعطي عطاء الطعام والشراب ثم نقول لا هذا شيء وهذا شيء، نقول لا كلهم واحد. واضح إخوان؟ إذن ما يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يلحق به. طيب الإبر هذه التي عن العلاج، نقول هذه ما تقوم مقام الطعام والشراب، التي مثل يأخذ مثل إبرة السكر أو إبرة الضغط أو إبرة المضاد أو أي إبر من العلاج غير التغذية، فإنها لا تفطر، سواء أخذها عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، كل هذا ما يفطر. لماذا؟ لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب، بالعكس بعض هذه العلاج الإبر يقول إيش؟ إذا أخذتها أكل بعدها، أو لا تأخذها إلا أنت ماكل. فإذا هذه الأشياء الإبر التي يأخذها الإنسان كعلاج لا تفطر، حتى لو أنها إيش؟ أخذ إبرة لسنة للضرس، تخدير ما يفطر. فإذا عرفنا الإبر التي تفطر هي الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، أما ما كانت لطريق العلاج فلا بأس بأخذها. طيب يبقى شيء آخر، لو أن إنسان احتاج إلى إلى حقن الدم فيه، نقول كذلك لو حقن الدم في الصائم أفطر، لأن مادة الأكل والشرب تتحول إلى هذا الدم، لأن الدم هو مادة حياته. فإذا حقن الدم في الصائم مفطر، واضح؟ طيب أخذ الدم من الصائم، نقول إذا كان أخذ الدم من الصائم شيء بسيط مثل التحاليل الطبية فهذه لا تفطر، لأنها شيء يسير ويعتاد للجسم. أما لو كان شيء كثير مثل التبرع، تبرع بربع كيلو، نقول له لا هذه فطر. عرفت ما الفرق؟ إذن ما يستغني به الإنسان عن الطعام والشراب، سواء المغذيات هذه للدربات أو الدم الذي يحقن في المريض، فهذه مفطرة. أما ما ليس كذلك كالإبر التي للعلاج أو أخذ الدم اليسير فهذا لا يفطر. هذا إيش؟ السابع من المفطرات. الثامن والتاسع هو يختص بالنساء، لكن كون الرجل يفقه هذا الشيء ليخبر من وراءه من النساء، هم إما أم وإما زوجة وإما أخت وإما بنت، فهذا جيد، كون الإنسان تسأله امرأته أو يسأله أحد من أقاربه فيخبره أن خروج دم الحيض من المرأة مفطر. انظروا كيف دقت عبارة أهل العلم، قالوا خروج دم الحيض. كيف؟ لأن بعض النساء تقول أنا أشعر بأعراض خروجه، ما بعد خرج، أشعر بأعراض خروجه، إما ماغص أو حركة في الجوف، فنقول ما فطرتي، لا باقي على صيامك حتى يخرج ولو شيء يسير، إذا خرج أفطرتي. ولذلك لو خرج بعد الأذان، يعني بعد غروب الشمس بلحظة، نقول صيامها صحيح. ولو استمر خروج الدم بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر بلحظة، لم يصح صومه. عرفتم الفرق؟ إذا لم يخرج دم الحيض إلا بعد غروب الشمس بلحظة، يعني بعد الأذان شعرت بخروجه، نقول إذن صيامك صحيح لهذا اليوم. لو أنها حائض واستمر خروج هذا الدم إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني بعد الأذان الثاني بلحظة، نقول لم يصح صومك، لأن الصيام لابد أن يستغرق زمنه، وزمن الصوم هو من طلوع الفجر الصادق الذي هو الأذان الثاني إلى غروب الشمس. فإذا خروج دم الحيض لا يصح معه الصيام. أما الشعور بحركته في الجوف وعدم خروجه فإن هذا لا يمنع المرأة من الصيام. وما هو الدليل على أن المرأة الحائض لا تصوم؟ نقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حال المرأة مقررا حالها: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا دليل على إيش؟ أن لا يصح منها. والحمد لله هذا من رحمة الله عز وجل، حيث أن المرأة تستفرغ الدم الكثير بسبب هذه العادة. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يطلب منها الصيام مع هذا الضعف. وهذا كما قلت لكم في الأول أن الله عز وجل لم يرد من الصائم إرهاق نفسه، إنما أراد إيش؟ أن يحبس ما معه من القوى وتذهب شيئا فشيئا حتى ينتهي الزمن الصوم. التاسع: خروج دم النفاس. وش الفرق بين دم النفاس ودم الحيض؟ قالوا الفرق أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معلومة. طيب والنفاس؟ قالوا لا، النفاس دم يخرج من المرأة عقب، يعني عقب خروج ما تبين فيه خلق الإنسان. ولذلك تجد أن دم النفاس مدته أطول من دم الحيض في الغالب. طيب ربما يقول قائل: إذا خرجت دم من المرأة بعد الولادة هذا معلوم. نقول لا، المرأة الحامل في آخر أيامها ربما يخرج منها الدم، إذا كان يسمون معها إيش؟ طلق بارد. إذا خرج الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه لا يصح صيامها، يجب عليها إيش؟ يجب عليها أن تفطر وتقضي. ربما يقول قائل: وكيف تعرف هذا؟ نقول تعرفه، يعني مثلا امرأة حامل في آخر أشهرها أو في زمن الولادة، لأن ربما تلد في الشهر السابع، في زمن الولادة خرج منها الدم، ومعلوم أن إيش؟ أن الحامل لا تحيض، فخروج هذا الدم ولو يسيرا مع طلق بارد لا تلتفت إليه، يجب عليها أن تصوم. طيب بعد يوم يومين الثالث ولدت، ضربها المخاض وولدت، نقول إذن ما رأيتيه من دم قبل ولادتك بيوم ويومين يعد من النفاس، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام. ما تقولين لا أنا حامل والحامل ما تحيض إذن هذه الأيام ليست شيء، نقول لا. تقول أنا صمتها، نقول ولو صمتيها يجب عليك القضاء لأنه من أيام النفاس. هذه أيها الإخوة 9 مفطرات دل عليها الكتاب والسنة والقياس والتعليل الصحيح، ولكن هذه المفطرات يجب علينا أن نراعي فيها 3 شروط حتى تكون إيش؟ مفطرة. الشرط الأول أن يفعلها الإنسان حال ذكره، ما هو ناسي، لأنه إذا فعل شيئا من هذه المفطرات وهو ناسي أن الصائم فإنها لا تفطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يحصل، ربما ما يحصل في رمضان لأن الناس كلها حولك تذكرك ويذكر بطبيعته، لكن يحصل في أيام مثل أيام قضاء، أيام نذر، أيام صيام تطوع، الناس حولك مفطرة ويعزمك واحد على شيء وتجي وتاكل ناس، إذن أقول إذا ذكرت الحمد لله ما عليك شيء. إذن الشرط الأول أن يكون ذاكرا، أما إذا كان ناسيا فلا تفطره هذه المفطرات. الشيء الثاني أن يكون عالما، يعني ما هو جاهل، والجهل نوعين، جهل بالحكم وجهل بالزمن. كيف جهل بالحكم؟ جهل إنسان تخم في بطنه وحس أنه ما يرتاح إلا لما يستفرغ، دخل أصبعه في فمه واستفرغ وارتاح وقال الحمد لله. جاه واحد قال أنت عملت إيش؟ قال والله أنا تخمت وأذاني بطني واستفرغت دخلت أصبعه. قال لا هذا يفطر. قال والله ما أعرف أنه يفطر، لو أعرف أنه يفطر ما عملت. إذن هذا إيش؟ هذا جاهل بالحكم. فنقول إيش؟ إذن زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى هذا الفعل وصيامك صحيح لأنه جاهل. هذا جاهل بالحكم. الثاني أن يكون جاهل بالزمن والوقت. مثاله إنسان، وهذا يحصل كثير ونسأل عنه كثير، يقول والله أنا استيقظت وسمعت الأذان ظنيت الأذان الأول وشربت، لما شربت وخلصت سمعت يقول الصلاة خير من النوم، دريت أن الأذان الثاني، نقول صيامك صحيح ما عليك، لأنك جاهل بالزمن. أنت ما أنت بجاهل بالحكم، أنت تدري أنه ممنوع عليك الشرب لكنك إيش؟ جاهل بالزمن. الثالث من هذه الشروط هو الاختيار، وضد الاختيار العمد، نعم الإكراه، أن يكون مختارا غير مكره. فإن المكره لا يفطر بشيء من المفطرات. لو إنسان تسلط، إنسان صائم تسلط عليه واحد ظالم وشربه الماء غصب، قال إما تشرب ولا أقتلك، شرب نقول ما عليك شيء، لأن هذه المفطرات لا تكون مفطرة إلا باختيار، يعني جاي مختار شارب، نقول هذه مفطرة. هذه الشروط الثلاثة التي يجب مراعاتها في المفطرات التسع. هذا باختصار، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على